بودكاست صوت.
سنة 1992 وبمسرح باليو سي ال اي بجامعة كاليفورنيا وقف صباح فخري على المسرح ليستلم تكريم من الجامعة. هذا مو أول تكريم ولا آخر تكريم. صباح فخري أخذ أوسمة وميداليات ومفاتيح مدن من عشرات البلدان. بس هذا التكريم كان مختلف، معناه مختلف، وسببه هو نفس سبب أنه شفنا صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوموند الفرنسية والبايس الإسبانية وغيرهم كتير عم تنعي صباح فخري لما مات من أسبوع. هالشي ما تعودنا نشوفه بكتير أسماء عربية. نادراً ما نلاقي حدا عربي عموماً وسوري خصوصاً نذكر وقت وفاته على مستوى العالم كله. طيب شو السر ورا صباح فخري بالذات؟
من منا لا يسمع الموشحات الأندلسية من صوته الذي يحمل عبق التاريخ ولا يتذكر مجد العرب؟ الآه تقال في الألم وفي الشجن وترتفع آهاتنا كلها شجن، فن وسحر وجمال. إذا ذكرناه ذكرنا الرقة والدفء، وإذا ذكرنا الغناء العربي فلا بد أن يتبادر إلى ذهننا جميعا عملاق النغم العربي الأصيل.
أهلين وسهلين ومرحبتين، وأنتم عم تسمعوا حلقة خاصة من بودكاست منبت بمناسبة وفاة المرحوم المطرب الكبير صباح فخري. بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت الحركة الفنية الغنائية مزدهرة بحلب، ولما نقول غنائية بقصد الغناء التقليدي القديم، يعني المطرب يتعلم القرآن الكريم والتجويد والإنشاد، والغناء بيتفرع بعدين لتراث القصائد والمديح. وكانت مدينة حلب واحدة من أهم ثلاث مدن عربية موسيقيا وغنائيا مع القاهرة وبغداد. كانت مقصد للمغنيين اللي بدهم يسقلوا موهبتهم ويطوروها، وخصوصا مع انتشار الطرق الصوفية بالإنشاد وغيرها كتير. ومن الناس اللي اجوا على حلب لحتى يدرسوا ويتطوروا مثلا ابو خليل القباني من دمشق اللي طلع على حلب ليتعلم الغناء ورقص السماح، وحتى يقال انه سيد درويش اجى على حلب وتلمذ على يد اساتذته. وهالحركه ظلت مكمله للثلاثينات والاربعينات. حلب مدينه الطرب لحد ما ولد فيها صبي رح يغير كل شيء.
الله أتحجب عن عيوني ذلك القمر.
سنة 1933 ولد صباح الدين أبو قوس. والده كان منشد أناشيد صوفية وكان يحضر حلقات الذكر الصوفية معه، وبدأ يحفظ من صغره الألحان والأناشيد اللي كان يسمعها، خصوصا أنه كان واضح أنه صوته حلو. وبلش بطفولته يتعلم على إيدين معلمين مهمين بهديك الفترة مثل الأساتذة إبراهيم الدرويش ونديم الدرويش والأستاذ محمد رجب وغيرهم. علموه تراث الألحان اللي كانت منتشرة بهديك الفترة وعطوه ألحان خاصة فيهم، وصار اسمه مشهور بالمدينة على أنه طفل صوته جميل. بس بسنة 1947 لما كان عمره 14 سنة كل شي تغير. عازف كمان حلبي مشهور كتير اسمه سامي الشوا كان مقيم بمصر، ويعتبر واحد من أهم عازفي كمان بالعالم العربي. كان له وزنه لدرجة أنه أثر على مسيرة الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. كان الشوا بزيارة لحلب بهديك السنة، فسمع واحد من أقارب صباح بالموضوع وأخذوا لعنده ليسمعوا صوته. سمعوا وعجبوا كتير وأخذوا معه ليغني بحفلة بمسرح حلب. بنفس الفترة كان رئيس سوريا بهداك الوقت شكري بيك القواتلي بزيارة لحلب، فاغتنم الشوا الفرصة وأخذ صباح على قصر المحافظة وعزف الشوا على الكمان وغنى صباح قصيدة معه. القصيدة بتقول: تعلم بكائي ونح يا حمام واخذ عن شجوني دروس الغرام. عجبت الموجودين ووصوا فيه وكرموه، وشارك لاحقا بعدة حفلات بحما وحمص لحد ما شارك بحفلة بالقصر الجمهوري بدمشق وغنى، وكان في مجموعة من المغنيين معه مثل نجاة الصغيرة وغيرها. ومن الحاضرين بالحفلة رجل سياسي وشاعر ومثقف دمشقي مشهور جدا اسمه فخري بيك البارودي. كان أسس بهديك الفترة المعهد الموسيقي الشرقي بمدينة دمشق وجامع فيه الأصوات الجميلة بالمدينة، وجايب أهم الأساتذة بسوريا ليدرسوا فيه، وعلى رأسهم الشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي وعزيز غنام وأساتذة من دمشق ومن تركيا وغيرهم. ولاحقا غنى صباح فخري من ألحان بعض الأساتذة وخصوصا الشيخ عمر البطش أجمل الألحان اللي بنسمعها لليوم، مثل موشح يمر عجبا وقلت لما غاب عني ويا ذا القوام السمهري وغيرهم كتير.
يا ذا القوام السمهري
أعجب فخري البارودي بصوت صباح لدرجة عطاء اسمه ليكون كنية إله، ومن وقتها صار اسمه صباح فخري، الاسم يلي كلنا بنعرفه لليوم. وبهداك الوقت حاول سامي الشوا ياخد صباح معه على مصر، لكن أصر البارودي على أنه يبقى بالمعهد بدمشق ليدرس فيه، وصار في أخذ ورد على وين لازم يروح صباح فخري، لحتى قررت والدته أنه يبقى بدمشق لأنه مصر بعيدة عنه وصعب يزوروه فيها. طبعا هالقرار كان حاسم بالنسبة لمشوار صباح فخري، غير له مجرى حياته وخلاه يمشي بطريق مختلف تماما عن لو راح على مصر، حيث أنه كان يمكن ما راح يشتغل على التراث والأغاني التراثية لو راح على مصر، وكان صار واحد من المطربين المشهورين اللي سبقوه، بس بشكل مو مختلف ومتميز مثل ما صار معه بالواقع. كبر صباح فخري ورجع على حلب بعد ما تعلم وصار شاب، وبدأ يمتهن الغناء مع أشغال تانية لحتى يعيش، لحتى يقدر يصرف على حاله يعني. ومع الوقت صار مطرب وفنان بوقت كامل، واختار أنه يمشي فنيا على طريقين متوازيين، الأول هو إحياء التراث بس بطريقته الخاصة، والتاني أنه يغني أغاني خاصة فيه. وهون بنوصل للفكرة اللي نزلت علي كالصاعقة. أنا كمستمع عادي جداً بقول عن حالي أتذوق الغناء والموسيقى، وبحب فن وصوت وأغاني صباح فخري اللي بسمعها من أول ما ولدت بكل مكان، بالطريق وبالمطعم وبالسوق وبالقهوة وبالتلفزيون وبالراديو وغيرهم. وبعرف ضمنياً أنه أغاني تراث تكونت باللاوعي تبعي أنه خلص صباح فخري يساوي تراث وأغاني قديمة، وكأنه راح فتح صندوق مغبر وقديم لقاب شي خزانة عتيقة ببيت تاريخي، نفض الغبرة عنه ولقى أشعار وألحان وأغاني جاهزة بس بدأت تتغنى. وكنت مفكر كمان ضمنيا أنه عبقريته وشطارته هي بأنه لقاهن وبأنه فنان صوته لا يتكرر. بس مع الوقت اكتشفت المعلومات اللي صدمتني، أنه كتير من الأغاني والقدود والمواويل والموشحات اللي غناها هي ألحان جديدة وأشعار جديدة، بل أكثر من ذلك عدد لا بأس به من ألحانه هو شخصيا. من وقت قريب يعني من 5-6 سنين مو أكتر، كنت أسمع موشحي المفضل وأغنيتي المفضلة لصباح فخري يمر عجبا، يلي لما سمعتها أول مرة فهمت شو يعني سلطنة وطرب. كنت فكر أنه الموشح الأندلسي عمره يعني شي 1000 سنة، قول لحالي يا أخي من زمان شو كنا عظماء وفنانين وألحاننا بتجنن ويا سلام. وإذ أفاجأ أنه اللحن للشيخ عمر البطش يلي توفي سنة 1950، يعني اللحن حديث نسبيا، والكلمات أو الشعر لمين؟ لفخري البارودي نفسه اللي حكينا عليه اللي توفي سنة 1966. معقول نحن عنا بالمنطقة العربية وبسوريا حدا بيعمل هيك ألحان مركبة ومعقدة وحلوة لهي الدرجة بهذا الزمان؟ هون بديت دور على الألحان اللي غناها صباح فخري أكتر وأكتر. لقيت أغاني أبو خليل أباني موجودة كمان، اللي بيكون عم والد الشاعر نزار أباني، أغاني مثل يمال الشام ويا طير طير يا حمامة وغيرها كتير. وغنى لسيد درويش سيبوني يا ناس وطلعت يا محلى نورها ويا شادي الألحان ويا بهجة الروح. وبالمناسبة لما سألوه بمصر بمقابلة ليش بتغني بالجيم وليس بالجيم المصرية، قال إنه هو بيلفظ مثل اللغة العربية الفصيحة الصحيحة. المهم غنى صباح فخري قصائد تراثية كلنا بنعرفها، مثل مثلا قولي المليحة. القصة بتقول انه كان في تاجر قماش بالعصر الاموي جايب قمايش بكل الوان، كل شي مباع الا اللون الاسود. طيب كيف بده يروج لهذا اللون؟ سمع شاعر اسمه مسكين الدارمي الموضوع وطلع بابيات شعر اللي صارت على كل لسان. قولي المليحة في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. غناها ناظم الغزالي وطلعت حلوة كتير.
في
أما النسخة اللي غناها صباح فخري فانتشرت وانشهرت بالمنطقة العربية كلها. بس وين المفاجأة بالموضوع؟ المفاجأة إنه اللحن لصباح فخري مو لحن تراثي. هذا الفن والتعريب والتطريب والتنقل بين القرار والجواب وجواب الجواب والأخذ والرد مع الجمهور لمدة ربع ساعة بمقطع ردي ردي عليه ردي. هالتجربة اللي بتوصل المستمع لحالة سلطنة بتخليه يرقص غصب عنه، كل هاد من ألحان وصوت صباح فخري. الناس بيعطوه حقه بيقدروه كمطرب بس مو كملحن عبقري. ومن القصائد التانية اللي لحنها للشاعر البوصيري اللي عاش من حوالي 800 سنة قصيدة نعم سرى طيف من أهوى فأرقني.
نعم سرى طيف من أهوى فأرقني.
هاد المقطع المشهور اللي دائما بيغني لبين قدرات صوته وقوته وتحكمه وحرفنته. ولقيت مواويل تانية من ألحانه، أقبلت كالبدر تسعى، جاءت معذبتي في غيهب الغسق، حبيبي على الدنيا لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، من عيسهم قدموا للمرحلة جودي. ومن القصائد المشهورة كمان اللي لحنها هي قصيدة يا من يرى أدمعي تنهل كالديمي اللي أخذها من نهج البردة لأحمد شوقي. قصائد كتير من ألحانه. طبعا أي حدا شاف برامج اكتشاف المواهب العربية خلال آخر 20 سنة بيكون سمع شي من هالأغاني اللي قلتها أو غيرها. كلهم تغنوا لحتى يبينوا المتسابقين قدرات أصواتهم وقوتهم، لأنه عم يعتمد على لحن صباح فخري اللي بيعطي مساحة رهيبة للمغني. منجي للقصيدة اللي كلياتنا منحبها ومنسمعها، وطلعت بالحقيقة مو تراث، يقال إنه هي من كلماته وألحانه. هاي الأغنية اللي بتبرز عضلات صوته وما بتوقع في حدا سمعها إلا وحس بشعور السلطنة ورقص عليها غصب عنه عن مقطع صليني. حتى غنية ابعت لي جواب طلعت غنية جديدة، صحيح مو من ألحانه وكلماته، ألحان حسام الدين خطيب وكلمات بكري الكردي، بس الغنية جديدة. وبقصد من هاي النقطة أنه لوقت قريب كان يطلع من عندنا ألحان وأغاني رائعة لدرجة أنه منحسها تراث قديم وإبداع تاريخي، مثل الأبنية والقلاع والأسواق القديمة اللي ما عاد تتكرر. ومعظم الأسماء من صباح فخري لعمار البطش لغيرهم من قبلهم ومن بعدهم تعلموا بمدارس تقليدية بكتير أحيان، يعني بمدارس القرآن والتجويد أو بمدارس أنشئت ببداية القرن العشرين. أما الجيل اللي بعدهم وجيلنا نحن بسوريا، يعني جيلين متتاليين بعد صباح فخري، فالأثر اللي تركوه لا يكاد يذكر. يعني بين أغاني وأعمال حلوة لدرجة أنه الواحد بيفكرها تراث لفراغ تام. منرجع لسنة 1992 وجامعة كاليفورنيا والسؤال اللي سألته بالبداية، شو يلي ميز هذا التكريم عن باقي التكريمات اللي حصل عليها صباح فخري بأمريكا وأوروبا والعالم العربي، والرقم القياسي بفنزويلا لأطول مدة غناء متواصل بدون استراحة 10 ساعات؟ الفرق أنه هالتكريم إجا من كلية مختصة بدراسة الموسيقى، والتكريم تقدم له كفنان مدافع وحارس ومحي للتراث القديم والغناء العربي الشرقي. يعني تكريم ما له علاقة بأي شيء غير الغناء والفن أكاديمياً. عم يقولوا بالتكريم أنه هذا الفنان هو المرجع بالأغاني الشرقية من موشحات وقدود ومواويل وقصائد مغنات وغيرها. صار واجهة موسيقى مساحة واسعة من العالم وفيها فنانين مشاهير كبار، بس تم اختياره هو. ولما سأل عن التكريم بمقابلة تلفزيونية قال أنه غير أنه انبسط فيها كتير، قال أنه هي رسالة للأجيال اللي بعده، إنه يلي بيشتغل وبيجتهد بيلاقي نتيجة اجتهاده، بيصل وبيتكرم بكل العالم، بس المهم الثقافة. الموضوع مو بس موهبة، الثقافة كتير مهمة. واللي عرفوا صباح فخري عن قرب بيعرفوا قديش كان مثقف موسيقيا، بيقولوا انه كان يسمع موسيقى عالمية وحتى غناء أوبرالي. وهالشي فعلا كان غايب عني، مثل ما قلت كنت حس انه لقى هالأغاني بصندوق قديم في كل شي جاهز. واكتشفت لاحقا انه الموضوع صعب واخد شغل كتير، واصلا قرار الشغل على التراث والقدود الحلبية والقصائد كان قرار جريء كتير. متخيلين قديش كان سهل بصوت مثل صوته يروح على مصر مثلا وينجح مثل مطربين كتار غيره، او يغني اغاني جديدة له وبس. يعني الطريق اللي اختاره صعب، بس بالنتيجة صنع منه ايقونة عالمية. ونحن اساسا شفنا نسخة من صباح فخري بدون دعم مؤسسات الدولة، لانه كالعادة بسوريا ما بيندعم الفن بشكل مؤسساتي، وانما على شاكلة الملك القديم اللي بيدعم شاعر مبدع بكيس من الدنانير وبشوية دعم. يعني فنان مثل صباح فخري كان ممكن نشوف منه شغل أهم ومدرسة مرتبطة فيه تكون على مستوى العالم. حتى رسائل الماستر اللي انعملت عنه وعن فنه صارت بتونس مثلا مو ببلده سوريا. متخيلين انه لولا شغله ما كنا سمعنا يمكن بأبو خليل الأباني أو عمر البطش أو كتير من أغاني سيد درويش وكتير من القصائد القديمة؟ كان في فرع كامل من الغناء الشرقي والأغاني الشرقية ما سمعنا فيهن ولا عرفناهن لولا صباح فخري.
ولكن طبعا كل مكان له طبيعة. مثلا بحلب عندنا الموال يختلف عن الموال في مصر، يختلف عن الموال في لبنان، يختلف عن الموال في مكان آخر، ولكن يبقى في قاسم مشترك هو أنه باللهجة الدارجة.
طب عفوا يعني حضرتك،
وأنا عم حضر للحلقة شفت كتير من مقابلاته، وبكل المقابلات شفت قديش بيكون مختلف عن المسرح. بالمقابلات هو إنسان مباشر ما بيجامل، جدي بيصل لحد الردود الجافة أحيانا، وهالشي عكس الشخصية اللي بنشوفها على المسرح، بيرقص رقصة السنبلة المشهورة وبيضحك وبيطرب الناس بغنائه. يمكن هالشي بيعبر عن حالته على المسرح لما بيكون وصلان هو لحالة السلطنة قبل المستمعين، بيطلع من جديته ليوصل لاحترافية بيطير فيها وبيطير الجمهور معه. شيخ الكار بكل معنى الكلمة، محترف بتطريز الكلام والألحان، وكأنه عم ياخدك معه بمشوار صار له بروحه 50 سنة، ومحترف ولساته شغوف اتجاهه.
بعدين الفنان ليس لوحة على المسرح جامدة وعيب يتحرك وغيب يتنفس، هذا كان أيام زمان. إذا المطرب لا عيب شو يتحرك شو يرقص، هلا إذا ما تحرك بقوله هو حتة حجر ولا هو خشب مسندة ولا هو صنم ولا إيه.
بس للأسف كل شيء له نهاية، ويمكن بالنسبة إلي والأكتار شخص الفنان ما بيعني لنا بقدر ما بيعني لنا فنه. يعني صباح فخري متوقف عن الغناء من أكثر من 10 سنوات، وبالتالي وفاته ما وقفت نشاطه. بس اللي بيخليني أحزن هو أنه مع وفاته حسيت وكأنه جزء من ذكرياتي وطفولتي وشبابي عم ينسابوا من بين أصابعي، عم يروح مع الأشخاص اللي أثروا علي وعلى تكويني، وما عم يطلع بديل يعبي مكانهم. ما عم يجي معهم إلا الصراع على مواقفهم السياسية ووضوحها اللي ما سلم منه حتى صباح فخري. هل بيصير نترحم عليه أو لا؟ هل معلش نمدح فنه والإرث اللي تركه والأثر اللي عمله، ولا لازم ننسف كل شيء؟ ما فيني جاوب بسهولة لأنه الموضوع نسبي وبحسب وجهة نظر كل شخص. بس نحن ما عم نناقش الشخص أصلا، نحن عم نحكي عن نقطتين مهمين كتير: الأثر على الثقافة الشعبية لبلد ومنطقة كاملة، وعلى شح البدائل والورثة. ما في حدا يعبي ولو جزء من المكان اللي تركه، وهالشي بيرجع للدولة والأنظمة الحاكمة اللي ما بتدعم مؤسساتيا هذا النوع من الفن، بالعكس عم تتوجه حاليا لتدعم مؤديين وأعمال رديئة لأهداف سياسية مو ثقافية أبدا. بالنهاية لما تكون سوري أو حتى عربي ومسافر برا وحدا يقول لك سمعني غناء شي تراثي من بلدك أو من منطقتك، بتوقع الأغلبية الساحقة بتسمعن شي من أعمال الراحل صباح فخري. أعماله اللي بتقدم تراث أمة كاملة، وغنية اللي كانت رفيقة عشرات الملايين من الناس بالرحلات والأفراح والسفر والمشاوير. وهالإنجازات اللي وصلها فنانين عرب بنعدوا على أصابع اليد الواحدة بكفي لحتى يتخلد اسمه بغض النظر عن أي شي. وبختم بقصة نقل أحد المقربين عنه لما سألوا عن موقفه من أحداث صارت بسوريا من حوالي 40 سنة، وموقفه من النظام الحاكم بشكل عام. رد صباح فخري بوقته وقال: هل بتعرف شو اسم الإمبراطور النمساوي اللي كان بعصر موزارت؟ جاوبوا لا. وبنفس الطريقة التاريخ رح يخلد اسم صباح فخري، بغض النظر عن الأنظمة والحكام والمواقف السياسية المشرفة أو غير المشرفة. واللي بتمناه شخصيا هو أنه يطلع ناس تكمل طريقه بس بجو من الحريات بدون الاضطرار ليأخذوا مواقف سياسية ضد قناعاته. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. سلام.